تستفيق الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أحبتي أخوتي، الحيوان والمواصلات، ما فيش شك إن إحنا بنحتاج المواصلات في حياتنا. في ناس بتروح أشغالها على رجليها، في ناس بتروح أشغالها بالعجل، في ناس بتروح بالقطارات، في ناس بتروح بالعربيات، في ناس بتسافر بالطيارات، وربما نركب سفن الفضاء في مننا أحيانا عشان يطلع يستكشف. القرآن تحدث إن الحيوان نفسه جزء من نعمة المواصلات علينا. قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يبقى لسه هيجي وسائل أخرى غير الحصان وغير البغل وغير الحمار. وقال في سورة ياسين: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم، ذرية من الأضداد، يعني كلام يحتمل تكون الآباء والأبناء، فتنفع تكون الآباء. فذكرهم يا محمد عليه الصلاة والسلام أنا حملنا ذريتهم، يعني أبائهم، في الفلك المشحون، لما ربنا أمر سيدنا نوح عليه السلام أنه يحمل فيها من كل زوجين اثنين، من الحيوانات ومن النباتات ومن البشر، طيب، واللي أمنوا معاه طبعا. يبقى إذن الفلك كانت من أوائل السبل والوسائل للمواصلات، سفن. بص بقى الآية وليه: حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. يبقى على غرار الفلك، قلنا وعليها وعلى الفلك تحملون، يبقى الإبل، سفينة الصحراء. قلنا الطيارات تحمل في الجو. قلنا سفن الفضاء، قلنا القطارات، قلنا العربيات، كل الوسائل المواصلات. موضوعنا النهاردة الحيوانات، لما بنيجي بقى نحملها هي اللي بتحملنا وهتظل تحملنا، نعمة من نعم ربنا. لكن احنا لو عايزين ننقل مجموعة من الحيوانات من مكان الى مكان، خطره ايه؟ مفيش شك ان السفر قطعة من العذاب، او العذاب قطعة من السفر. الانتقال من مكان لمكان مهما كانت السرعة عذاب، جوع، عطش، في خوف ليحصل لي حاجة بالسكة، في مشاكل. ولذلك كتير قوي تصل يقولك أنا بعاني من الإسهال في السفر، بعاني من دايما إن يجي لي برد أثناء السفر نتيجة من المناعة قلت. إيه اللي بيحصل؟ أقول له خد كذا خد كذا. طب مجموعة الحيوانات بقى، لو أنا خدت أعزكم الله مجموعة من البقر في عربية سكانية كبيرة وعايز أنقلها مثلا على الطريق الصحراوي، كيلوات، مئات الكيلومترات، هل دي ليها إجراءات لازم أعملها؟ هل كل حيوان لازم يكون ليه سبيس او حيز يتحرك فيه؟ هل في اكل معين المفروض ياكله؟ هل في نسبة اكسجين اراعيها؟ هل في نسبة بعد عن السقف نفسه؟ حيوان يبقى فيه سقف عشان التهوية. هل في درجة حرارة ورطوبة؟ هل في سرعة معينة الراجل هو قائد الشاحنة ده اقول له خلي بالك ما تزودش عن كذا عشان ما تعملش ستريس على الحيوانات؟ ما بالك ان في حيوانات بنقلوها بالطيارات احيانا مضطر إليها من دولة لدولة نتيجة عمليات هعملها جراحية أو هصدر أو استورد، أو أنقلها في البحر، والبحر في أمواج والسفينة ممكن تتحرك يمين وشمال، ده ليه تأثير على الحيوانات. حبيت أعمل الحلقة دي عشان أنبه نفسي وحضراتكم كل اللي شغالين في هذا المجال في نقل الحيوانات في موضوع الإجراءات اللي لابد من اتباعها أثناء نقل الحيوان من مكان إلى مكان، وده نوع من الرفق بالحيوان، وصدله كتير من الوثائق والقوانين اللي تجرم اللي بيخالف تلك الإجراءات. نشوف الفيلم اللي معانا ونشوف كيف ينتقل الحيوان من مكان إلى مكان. شوف ونرجع لحضرتكم. آدي مجموعة من الأبقار، بصوا مصيب الشباك إزاي، عشان هيتم شحنهم في العربية المجهزة لذلك من مكان إلى مكان. الحرام بيتعرض لضغط نفسي وهو بينتقل، هو مش عارف هو رايح فيه، بعد ما كان قاعد في حتة معينة واستكشف كل أهلها وعرف الناس وعرف الحارس اللي بيأكله واللي بيحتك بيه، ممكن أنه ينتقل لمكان آخر، يبقى خايف بقى. يحصل كسور زي ما أنتوا شايفين، تدافع الحيوانات يؤدي إلى حصول كسور أو جروح، يحصل إغماء أحيانا، حيوان بيغمى عليه من كتر إجهاد السفر والجوع، فلازم أراعي عدم الزحام وأن كل حيوان واقف في جزء معين، مساحة معينة من الأرض، أراعي أن أنا أوفر لهم عليقة بيسموها المينتنانس راشن أو العليقة الحافظة اللي تحفظ حياته، ما تكونش أكتر من اللازم عشان ما تعملش أمراض، لأن برضو كتر الأكل يعمل أمراض أثناء الرحلة. في أحيانا بعمل حقن للكالسيوم والمغنيسيوم والسكر لبعض الحيوانات اللي أو الخرفان اللي هتروح لمسافة كبيرة جدا، فممكن تتعرض وهي ماشية للمشاكل. كذلك عالم الكلاب والقطط يتم فحصها زي ما حضراتكم شايفين، ويتم حقنها بعض المهدئات، خصوصا لو كان هيطلع على الطيارة. شو بيعمل ايه؟ بيقيس دلوقتي الكلب طوله قد ايه، عرضه قد ايه، بحيث انه يعمله صندوق خاص بيه واكل معين، ويديله حقنة مهدئة بسيطة بحيث انه ما يبقاش مضطرب. شوفوا قد ايه رفقهم بالحيوان، لانه هيتعرض لمسافة سفر ساعة وساعتين او ثلاثة او اكتر، ما يبقاش متضايق. شوفوا مقدار العلم اللي هم وصلوا له. او القطة الجميلة دي هي زعلانة، حاسة ان بيحصل فيها حاجة، ان هي تنتقل من مكان لمكان وتسافر، الحيوان بيشعر بذلك. ولذلك تلاقي القطة مستغربة او انت خارج بيها، لو انت مش معودها تخرج من البيت بصحبتك بتبقى مستغربة وخايفة، وانت نازل بيها في الاسانسير بتاع العمارة وانت خارج هي خايفة. الانتقال من مكان لمكان بالنسبة لعالم الحيوان ايضا من الاشياء اللي تشعره بالديستيربنس او القلق. هنا الكلاب دي بيشحنوها عشان هتركب الطيارة، ففي مكان مخصص في الطائرات اللي هتشيل الحيوانات دي، وطبعا لازم يكون معاه بطاقة صحية انه حصن الكلاب دي تحصين مضبوط. خلاص شوف شوف الحيوان حاسس بالقلق ازاي، يبص يمين وشمال، هو حاسس انه هينتقل من مكان لمكان. الانتقال من بلد لبلد او السفر عموما فعلا بيعمل اضطراب. شوف فرحان انه خرج ازاي، قال يعني بقى مش هيسافر، ما بس بيشوفوا حجم الصندوق بالنسبة له مناسب ولا لا، عشان يبدأ في المطار اجراءات شحنه على مكان مخصص. طبعا لازم يعقموا الصندوق ويشوفوه مناسب للمواصفات ولا لا، ماشيين بكتالوج، ما بيتحركوش عشوائي ابدا. ايوه الحيوان مرتاح، يقدر يتحرك براحته طول الثلاث ساعات، معاه اكله معاه شربه، اذا كان في حقنة خفيفة من الفيتامينات او الكالسيوم او المغنيسيوم يحرك الدنيا شوية، لو تعرض لأي إجهاد بيحسبوا المسافة بتاعة الطيارة أو السفينة أو الأتوبيس أو القطر، أحيانا القطارات حتى يشترطوا على القطارات إن ما يزودش السرعة، القطر ما يزودش سرعته عشان الحيوان أيا كان هو ما يتضايقش، وبالتالي تظهر عليه أعراض المرض زي الإسهالات وزي الإغماء، وأحيانا ما يبقاش شايف قدامه. تحصل إصابة في العيون مؤقتة، وساعات يحصل تشنج في العنق بتاع الحيوان مش قادر يحرك رقبته والفك بتاعه نتيجة السفر. أيوة نتيجة السفر. وساعات تحصل الكلاب أو القطط لما بتوصل المكان اللي أنا بسافر إليه ألاقيه بيكح جامد جدا. ليه؟ نتيجة إن المناعة قلت في الرئة، الميكروبات الكومنسالز الموجودة جواه اللي هي بتنتهز الفرص بسموها opportunistic microorganism تقدر تعمل التهاب رئوي فيلاقي الحيوان بيكح. وده حتى بيحصل لنا احنا كمان ادمين، لما نسافر تلاقي نفسك بتخش الحمام كتير او بتكح لما توصل المكان اللي انت عايز توصل له، فمش عارف ده سببه ايه. سببه تغيير هرموني حدث جواك نتيجة انتقالك من مكان الى مكان. الاسود عايزين ينقلوا مجموعة من الاسود، عرض مثلا عايزين يعملوه في سيرك عالمي، فعايزين ينقلوا الاسود من مكان لمكان، لازم شوف حاسين بالاضطراب ازاي الاسود لانه اتحطوا في قفص وحاسين ان هم رايحين مكان تاني غير المكان او ارض الوطن اللي تعودوا عليها والحارس اللي تعودوا عليه والاكل اللي تعودوا عليه. الحيوان بيفضل الريتابل رايح جاي رايح جاي رايح جاي. اذا السفر وركوب المواصلات وقوعه ومردوده على الانسان زيه بالضبط في عالم الحيوان. عشان كده المنظمات الدولية اللي بتراعي حقوق والرفق للحيوان عملت قوانين من 1800 لغاية وقتنا هذا بتطلع إجراءات لنقل الحيوانات بوسائل المواصلات المختلفة، بالطيارة المفروض تعمل إيه، بالسفينة تعمل إيه، بر تعمل إيه، حتى بالهليكوبتر اضطروا ينقلوا أسدين بعد ما يخدروهم دوم حقنتين تخدير محترمة، وفريق بحثي عايز يدور على حل للأمراض اللي عندهم فلازم ينتقلوا لمكان آخر. فالخبير هنا بيقول اضطرينا ان احنا نخدرهم حقن التخدير، طبعا هم عارفين كويس قوي هتستمر الحقنة دي بحيث ان هو ما يهاجموش الراجل في الطيارة، وادي الطيار طلع فعلا خلاص تخدير كلي كامل الاسدين، لان هم لو فاقوا هتبقى مشكلة. تخيل الاسدين دول لو فاقوا الطيار بيطير، وكل ما يبدأ يفوق يديله كمان حقنة في العضل، في اتنين قاعدين لغاية لما الطيارة وصلت بسلامة الله للمكان اللي هم عايزين ينقلوا الأسود فيه. ويشوفوا بقى الأطباء البيطريين زي كأن واحد رايح يعمل عملية برة بالظبط، يبقى خايف ومضطرب والناس حواليه عمالة تطمنه وخلي بالك إن شاء الله ربنا يكرم وترجع بالسلامة بعد ما تعمل العملية. برضو وإحنا بننقل الحيوانات لازم يكون عندنا علم بكيفية نقلهم، لكن لو سبت الحيوانات في الطبيعة تنتقل سيرا على الأقدام هي لوحدها تمشي لوحدها وتبقى زي الفل مفيش أي مشاكل. المشكلة لما الإنسان بيتدخل، هم حطوا الأسود بعد ما تعالجوا يعيشوا حياتهم الطبيعية بقى في الأدغال، هيعيش عادي جدا وطبيعي جدا، طبعا تأثير المخدر باين عليه، قام من النوم لقى غزالة ابتدى جعان طبعا بقاله فترة، ابتدى بقى يتذكر بقى انه اسد ويبدأ ياكل. هنا عربية مجهزة بتعلن عنها احد الشركات انها تنقل اي كلب او قطة في المكان اللي انت عايزه وتوفر له، هي مرسوم عليها قطط وكلاب، بيقول احنا بنوفر كل وسائل الرفاهية سوبر جيت يعني على اعلى مستوى اهو، كل حيوان قاعد على كرسي وباصص من الشباك، ويتقدم له وجبة خفيفة. مش عايز اقول لكم ممكن يكون في تلفزيون كمان في الاوتوبيس يسليهم لغاية لما يوصلوا الرحلة بتاعتهم او هاوس ترانسبورت يو كي. يبقى دي في انجلترا، تخيلوا، وانجلترا بتهتم قوي بحكاية الرفق بالحيوان وعدم دخول الحيوانات الا بتصريح، عندهم ريستريكشنز ومحاذير عالية جدا. فعملوا عربيات مجهزة للحيوانات، وطبعا بيدفع فيها فلوس كتير. لو انت عايز تسافر منطقة معينة والكلب بتاعك يسافر هذه المنطقة بري، اتصل بالشركة دي على طول، بتجيلك وعاملين اعلان وعاملين لنفسهم موقع على الفيسبوك وعلى الايميل، بيقولك ممكن نوديك اي دولة في العالم، اي حتة عايز تروح، فرنسا عايز تروح، انجلترا عايز تروح، هنا عايز تروح هنا، ثق فينا. عاملين اعلان جميل جدا، ده نوع برضو من الرفاهية في نقل الحيوانات والرفق بيها، بحيث يوصل لك الحيوان بتاعك من غير اي مشاكل مرضية، وما يكونش تعبان او متضايق او تلاقي فيه اصابة او التهاب رئوي او كحة. او to keep your dog safe، عشان تحافظ على كلبك يكون امن. وكمان عاملين مونيتور لدرجة الحرارة، يعني تخيل عاملهم تكييف ونسبة رطوبة معينة ونسبة اكسجين معين، والاقفاص اللي هم حاطينها الاكل، الاقفاص دي متنظفة ومتعقمة والاكل نظيف. كل ده اكيد طبعا مش ببلاش، كل ده نظير انت بتدفع للحيوان بتاعك عشان تنقله، ده نوع من الرفق بالحيوان اللي هم بيعملوه، انه كمان اثناء فترة السفر ما يجهدوش، يوصلوا امن من مكان الى مكان. والحقيقة اتفاقيات الدولية فعلا عملت اجراءات مناسبة جدا لكل السلالات ولكل الحيوانات ولكل وسائل المواصلات. اتوصلوا باني وسيلة، اعمل 1 2 3 4، بدونها ما يقدرش يسمح لك ان انت تنقل الحيوانات. ناخد فاصل قصير ونرجع لحضراتكم مرة اخرى. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. احبتي في الله، الحقيقة ان السفر صعب جدا على الانسان او الحيوان، حتى دعوة المسافر مستجابة، لانه بيتعرض لمشاكل كتير، بيفارق الاهل والاحباب، فارق الاوطان، ويشوف ناس جديدة وخبرات اخرى، بيبقى خايف هياكل ايه، هيشرب ايه، هيتعامل مع مين، الناس دي اخبارها ايه. انا عايزك تفكر فكر بقى الحيوان من جوه، تأمل بقى الحيوان بيفكر بالحكاية دي، خايف لانه عنده سلوك اسمه الاكسبلوراتوري بيهيفير، اللي هو السلوك ان هو عايز يكتشف الاماكن. طيب عمال يفكر بقى انا هروح فين، طب بدل ما صاحبي اللي كان بياكلني وعارف المواعيد اللي باكل فيها، هروح لمين واقعد مع مين، درجة الحرارة ايه، وهل المكان ده امن ولا لا. برضو هو ده كل ده في مخيلته وهو ماشي. فعشان كده المنظمات الدولية لما اتكلمت عن حتة السفر في الحيوانات ونقلها سواء بالجوي او بحري او بري او بالسكة الحديد، قالوا لازم نوفر للحيوانات فترة امنة، لدرجة انهم قالوا ان الوسائل دي ما تزودش سرعتها وما تزودش عدد الساعات. يعني ما اقدرش اسافر مثلا بمجموعة من الابقار واحطهم مثلا في قطر اكتر من 15 ساعة، كده عمل اجهاد. لازم يعمل ريست في النص بعد حوالي 12 ساعه، يعمل ريست حوالي ساعتين ويطمن الابقار بسلام. ليه؟ مثال، مثلا افرض الابقار دي انا هتبعها، بوصل بري او بحري او باي وسيله من مكان لمكان عشان اوصلها المجزر وتتذبح. افرضوا اذا وصلت المجزر مجهده وتم ذبحها بيكون فساد اللحمة أسرع. ليه؟ علميا بقى نتكلم علميا، لأن الحيوان وانت بتجهده، صحيح ان الوسيلة سهلة، طيران أو قطر أو أتوبيس، لكن هو مجهد. مجهد في إيه؟ مجهد كضغط عصبي عليه، ستريس، لكلام، لو كان في بقى تزاحم، لو كان في قلة أكسجين، لو كان في درجة حرارة فيها مشكلة، الرطوبة تعبانة، إجهاد تنفسي، بيبدأ الجلايكوجين اللي جوه العضلات يتحول لسكر. لما يتحول لسكر عشان يديله طاقة في الاسترس ده، العضلة بتستهلك السكر ده مع نقص الأكسجين تعمل حاجة اسمها اللاكتيك أسيد. حمض اللاكتيك ده بيعمل إجهاد، اللي هو بيحصل لنا احنا لما نروح الشغل، إجهاد العضلة، يقول لك أنا مجهد قوي مش قادر، بقالي 8 ساعات بشتغل. أو ده اللي بيحصلك في السفر، وده اللي بيحصل للحيوانات. طب ايه يعني، ايه علاقه ده بالذبح؟ ده انا هروح اذبحه. قال لك انت هتروح تذبحه في حاجه اسمها ريجور مورتس، او ان بعد ما يذبح الذبيحه بقى خلاص اتحولت اتخشبت. لو الذبيحه اكتر قلويا، خدوا بالكم الكلام، تفسد. طب ايه اللي هيخليها قلوي؟ ان بيحصل استهلاك للاي تي بي او الادوزين، الادينوسين ترايفوسفيت، او مصدر الطاقه داخل الجسم، فبالتالي بتميل القلويه اكتر من الحامضيه، وبالتالي الذبيحه تفسد او اللحمه دي تفسد بسرعه. اذا انت لو قصرت في نقل الحيوان من مكان لمكان، سواء في الوسيله من جوه او اجهدته، انت كده اجرمت في حقي انا كمستهلك للحمه دي. شوفوا فكرهم ازاي، بيفكروا في الاخر لصالح الانسان برضو. طيب نشوف الفيلم اللي معانا ونحاول نعلق عليه ونرجع لحضراتكم مره اخرى. هنا بيحاولوا، مش سايبين حاجة للصدفة أبدا. لو العربية اتقلبت بالحيوانات، هل هناك أمان؟ فبيعملوا كل التجارب إن الحيوان لو راكب ورا، لو أنت راكب عربيتك ومسافر والقطة بتاعتك مثلا أنت حاططها ورا، هل لو عملت لا قدر الله حادثة هو يتصاب؟ فبيعملوا كل التجارب إن يصمموا عربيات عشان أنت نفسك ما تصابش. انت طبعا مركب الحزام قدام، فاش مشكلة، حزام الامان. وكذلك العربيات الكبيرة، لو انا على سرعة عالية والحيوانات جوه وفي تزاحم وحصل اي حاجة، طيار هوا زيادة او العربية مالت، انا عايز اشوفوا قد ايه حرصهم ان لو حصل حادثة الحيوانات هتتصاب ازاي. طبعا ده نهيك عن البني ادمين. يبقى لازم يكون في مصدة زي السوستة كده تحفظ الكلب او القطة اللي قاعد ورا. الانسان اهو حاطط الحزام وربنا ينجيه، لكن الروح الموجودة ورا دي بقى موقفها ايه؟ اهو التجربة الجرافيك دي عمالين يعملوها ويحسبوا كل السرعات عشان الكلب او القطة اللي قاعد ورا، لو واحد مسافر بهذا الشكل، لو اتقلبت موقفه ايه بقى الكلب والقطة؟ شوف قد ايه حرصهم. الصندوق اللي ورا ده اللي فيه الحيوان هينزل ازاي؟ ده لازم ينزل بامان، حتى لو العربية عملت حادثة كأن الصندوق ده يبقى محمي من كل الجوانب، بحيث ان مقدار الخسارة تبقى قليلة. يعني شوف، حتى انا طبعا مش هقارن وسائل المواصلات احنا عندنا في الدول العربية عاملة ازاي، الواحد بينزل مفرهد وتعبان ومجهد جدا من الزحام الموجود، لكم ان تتخيلوا هو بيفكر في ايه؟ بيفكر في امان الكلب والقطة اللي راكبين مع الانسان. الكلب الظريف ده زهق بقى انه يمشي لوحده، فقال لك اما اركب ركوبة جميلة، السلحفة دي بقى توديني في 3 سنين مش مشكلة، اتنيني راكب على ظهرها لحد ما اوصل. ظهر انه تعب شوية من كتر المشي في الشوارع، زي ما احنا نتعب كده وبنركب الحمار او البغلة أو الحصان، هو ركب السلحفة وقال لك أوصل بس مش مشكلة، إيه متأخر بس أكون ريحت نفسي. هنا بينقلوا مجموعة من الخنازير، طبعا العربية، أنا بديكم بس نموذج، العربية أولا مكشوفة إيه، وبالتالي أي طيارات هوا لو المسافة كبيرة هتأثر وتجيب لهم التهاب رئوي وتجيب لهم مشاكل. المفروض يقول لك ان لازم يكون سمك الفرشة اللي تحت الحيوانات حوالي 1 انش، يعني حوالي بوصة، يعني حوالي 2.5 سنتي. فشوف العمال على قد طبعا ما ايه امكانياتهم في بعض الدول الافريقية انه بيحاول ينقل الخنازير دي على فرشة معينة بسمك معين، ومع ذلك برضو ما بيتبعوش الوسائل المناسبة. هنقل مثلا مجموعة من الحصانة، هنقل حمير، هنقل بغال، لازم تفكر انها روح ايا كان هذا الحيوان، انت بتاكلوش محرم اكله او انت بتحتقره في وجهة نظرك، بس ده في الاخر روح لازم تحافظ عليها. فطبعا واضح انا جبت اللقطة دي لان علاقتهم بالحيوانات علاقة قاسية شوي، ممكن يخبط الحيوان خبطة ويطلعه بطريقة مش كويسة العربية وينقله. وطبعا العربية المفروض يكون ليها حمولة، يعني مثلا عربية 900 خنزير ما حطش فيها 3000، يبقى اذا الزحام يأثر على الحيوانات، وكانت النتيجة ان كتير من الحيوانات بتموت ويجيلها امراض، ده غير انها بتعمل ديفيكيشن ويورينيشن او تتبرز وتتبول وتنقل امراض اخرى. كل ما الزحام كان جامد كل ما كان نقل الامراض اشد. اذا نراعي في سفر الحيوانات ان عددها ما يكونش اكتر من اللازم، يكون مكشوف عليها والامراض سليمة وخالية منها، تكون محصنة ومعها شهادة بذلك، هتنتقل من دولة لدولة يبقى لازم يكون فيه محاذير ان الدولة التانية دي تكون عارفة ان الحيوانات دي متحصنة وما عندهاش امراض معينة اللي هي خايفة منها. ولذلك زمان كنا ندرس ان دولة زي انجلترا ما عندهاش ابدا ريبيز، ما عندهاش السعار. ليه؟ نتيجة انها بتنفذ اجراءات النقل ومنع نقل الحيوانات الحية خصوصا الكلاب عندها نهائيا، فتخلصت من هذا الداء. اذا القضية اللي بكلم حضراتكم فيها قضية برضو تبع الابديميولوجي او علم الامراض، ان احنا لما ننقل الحيوانات نقل صحي من مكان لمكان ونتبع الاجراءات الصحية الصح سليمة، هنحد من انتشار الامراض وهنرفق بهذه الحيوانات اللي هي في الاخر روح زينا وبتتألم، وفي نفس الوقت ده هينعكس علينا احنا كبني ادمين ان احنا مش هنتصاب بالامراض. لان الحوادث اللي بتحصل، تبص تلاقي عربية نقلة جمال، نقلة خرفان، نقلة ابقار، وتقوم وقعة والجمال دي ميتة وامراض تنتقل. طبعا انتوا شايفين شكل مش ادمي ابدا، ان هو تعامل مش انساني اللي بيتعامل مع حيوان مهما كان، خنزير، كلب، قطة، لازم يتعامل معاه بشكل. يعني عايز اقول لكم ان المفروض يكون في سلالم، سلالم عشان خاطر نطلع الحيوانات دي تطلع عليها ما تنقلش باليد. او الركوبة، واجمل ركوبة واللي ربنا شبهها بالسفينة قال وعليها وعلى فلك تحملون الجمال. أو إنسان ركب الجمال وكانت وسيلة مواصلات جميلة وما زالت. الوحيد اللي يقدر يجوب الصحراء ما بيهموش. فلذلك العالم الفيزيائي ده اللي كلمتكم عليه المرة اللي فاتت مولع بأنه يمشي في كل مكان يدور على تفسير لنظريات فيزيائية. وقلت لكم أنه ملحد، ربنا يهدي الإسلام لأنه عالم فيزيائي كبير وليه أبحاث. لكن أنا استغربت أنه مهتم شوية بالجمال، زي ما قلت لكم الحلقة اللي فاتت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فهو رغم أنه مش مسلم مش موحد أصلا تخيل، ومع ذلك راح الدول اللي بتستخدم الجمال دي وقال لهم بعد إذنكم عايز أخد عينة من بق الجمل، عايز أدور في الحيوان ده. فطبعا صاحب الجمل قال له حاضر تحت أمرك، أفتح لك بقه. وخد الأول عينة من خده هو عشان يقارن خلاياه بخلايا الجمل. خدوا بالكم من العالم بيفكر إزاي وهو مش مسلم وما قراش القرآن، هو بيداعب الجمل وصاحبه بيقوله افتح لي بقه من فضلك عشان اخد عينة من خلايا الخد من جوه الجمل من حنك الجمل نفسه صغيرة او مش هيقلمه. فعلا فتح له بقه وقال له انت خدها لي بنفسك. خد عينة وعلى طول شكرا قال له اشكرك، وخد السواب او المسحة دي وقال له شكرا، بيشكر الجمل بيقول له متشكر قوي. وبالفعل هيحطها تحت الميكروسكوب عشان يشوف هل في علاقة بين خلايانا وخلايا الجمل. دي خليتنا احنا، دي خليته هو اللي خدها من بقه، فيها نواة اهي فاش مشكلة، خلية فيها نواة. هيبص بقى للخلية بتاعت الجمل هيلاقيها برضو فيها نواة بس مختلفة الى حد ما شوية. هيقول كلمة جميلة قوي، هيقول اتيز امامل، الجمل ده من الثدييات. هو عايز يقول كأن عايز يقول ان الجمل ده في حاجة، عايزين ندور في الحيوان ده سفينة الصحراء الخطيرة دي. ادي الحيوان التاني اللي انا بحبه جدا ومتحمل قوي، ده البغل. وقعد سنين طويلة هو الركوبة المفضلة لكثير من الامراء والملوك القدامى، يجر كاريتا، يجر هو الحصان طبعا. فشوف قد ايه ممكن الانسان يركبه ويجر ثقل وما يقولش حاجه. والخيل والبغال والحمير لتركبوها او وزينا ويخلق ما لا تعلمون وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغين الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم. سوره النحل. ففعلا هم نفسهم كحيوانات وسيلة مواصلات بعضهم يعني. فمن حقهم علينا لما نيجي ننقلهم، ده الغرض من الحلقة النهاردة، ان احنا نراعي فيهم ربنا سبحانه وتعالى ان هم مخلوقات. مهما كان انت بتحتقرهم في وجهة نظرك او بتقول لهمش لازمة ما بيفهموش، لكن بيفهموا. الحمار ده نطه لقى حاجز فنطه، الحمار التاني ما عملش زيه نطه من حتة تانية، الحمار التالت لا هينط من هنا ولا من هنا، هيفكر الأول. خدوا بالكم أنا يعني ليه غرض أن أجيب المشهد ده، أيوة هيشيل ده خالص ويمشي كده تمام. يبقى كل واحد في الحيوانات ليه وجهة نظر في أنه يعبر الطريق. أنا عايز أقول كده بالفيديو ده، واحد بينط من هنا والتاني بينط من هنا والتاني بيشيله خالص ويمشي، يعني الحيوانات بتدرك بتدرك وبتشعر. هنا لو سبناهم بالشكل ده لا في تزاحم ولا في تدافع، كل واحد مشي في قطار زي الفل، وسع للعربية أو آلاف الأغنام، ما شفناش بقى غنمة وقعت على غنمة أو دست على رجلها واتنين تلاتة أربعة بيتخانقوا وبيشتموا في بعض، انت واقف هنا ليه وانت جيت هنا ليه، زي ما بيحصل في عالم البني آدمين لما بنركب المواصلات المزدحمة. لا ماشيين، اي نعم في زحام، بس كل واحد ماشي في طريق بعيد عن التاني، وكأنهم منظمين مدربين. دي لو الحيوانات مشت على رجليها من غير مواصلة، لو انت سبته العربية، فلما انت تيجي تنقلهم ما تكونش اقل منهم في النظام. انا عايز اقول كده من خلال الحلقة دي، اذا كان هم سيرا على الاقدام بيمشوا منتظمين بس بيجهدوا طبعا، بل بيشيلونا وبيحملوا امتاعتنا، والافيال في بعض الدول الاسيوية هي الاساس والركوبة الاساسية، والجمال سفينة الصحراء، والخيل والبغال والحمير، وبيشتكوش. فمن باب اولى لما نيجي احنا نركبهم بقى عشان يروحوا رحلة، اللي هو برضو الرحلة دي عشان يخدمونا، اما ابقار هنتبعها او خرفان او فراخ او طيور عموما او حيوانات انا هستفيد منها مسافرة معايا لسبب معين بابحاث او غيره، من باب اولى ان احنا نوفر لهم رحلة كريمة، لان السفر اصلا قطعة من العذاب، مش هيبقى احنا والسفر، فلازم نوفر لهم مركبة سواء في الجو او في البحر او في البر تكون امنة فيها المواصفات الفنية المضبوطة لهذا الحيوان، من درجة حرارة، من اكل، كمية، امراض، تنظيف، مراعاة، وقت ريست في اوقات معينة. ده اللي انا كنت عايز اقوله من خلال الحلقة دي، نرفق بالحيوان. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تأمل ترى الأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات، تأمل خطى